الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام والسنة وأسبغ علينا نعمه فجعلنا في خير أمة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الفضل والإحسان والمنة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه، بدد الله به الظلمات وكشف به الغمة. أما بعد، أحبتي في الله مستمعي الكرام، حلقة جديدة من حلقات البرنامج الإذاعي الأسبوعي فتاوى الأربعاء في 14 من شهر الله المحرم لعام 42 و400 وألف، والذي يجيب فيه فضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيالي حفظه الله تعالى ووفقه على أسئلة المستمعين والمتابعين، وهي الحلقة 47 بعد 100 الأولى. ونذكر إخواننا المستمعين وفقهم الله أنهم يمكنهم عرض أسئلتهم مباشرة على فضيلة الشيخ من خلال الاتصال على رقم الاتصال المباشر 047-36-14-289 047-36-14-289. بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من السجاعية من الأخ هشام، يقول: هل مقولة خاطب الناس على قدر عقولهم حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن صح فما معناه؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسن بسنته وصار على نهجه وطفى أثره إليه من دينه. أما بعد، فإن الثابت عنه صلى الله عليه وسلم في ذلك أنه صلى الله عليه وسلم قد أوصى بأنه ينتقي الإنسان الكلام الذي يتناسب مع المخاطب، فإنك لست بمحدث حديثا، لست بمحدث قوما حديثا لا تدرك عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. فالواجب على الإنسان إذا حدث بحديث وإذا حدث بكلام لا بد أن يراعي حال المخاطب فينتقي من الكلام ما لا تقع به فتنة. كذلك ورد عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي الإنسان أن يتكلم بكلام إلا إذا كان على قدر فهم من يستمع، فليس كل ما يعلم يقال وليس كل ما يقال يقال في كل حال، وإنما ينتقي الإنسان من الكلام ما لا تقع به فتنة. ولهذا جاء عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعاءين من علم، أما أحدهما فقد بثته بين الناس، وأما الآخر فلو بثته لقطع هذا البلعوم. فالواجب على الإنسان أن يراعي هذا الأمر، وربما وقعت فتن كثيرة من عدم مراعاة المخاطب بما يناسبه من كلام، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ قاسم، يقول: هل يعد النظر إلى وجه الأجنبية وكفيها لغير حاجة من الكبائر؟
الحمد لله رب العالمين، النظر إلى وجه المرأة الأجنبية حرام ولا يجوز النظر إليها، وإن وجد بعض أهل العلم قال بأن النظر مباح إلا أن يترتب على ذلك فتنة، وهذا خلاف حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن نظر الفجأة قال: اصرف بصرك، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم انظر حتى إذا وجدت فتنة فاصرف بصرك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم بأن النظرة سهم من سهام إبليس، وهو الذي دل عليه كتاب ربنا سبحانه وتعالى، فقال الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. فبين الله سبحانه وتعالى أن غض البصر سبيل عظيم لحصانة الفرج، معنى ذلك أن الإنسان إذا أطلق نظره أدى ذلك إلى الوقوع في الزنا. ولهذا جاء في الحديث الصحيح حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العينان تزنيان وزناهما النظر. إذن فالعينان تزنيان وزناهما النظر، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم النظر من البريد الذي يوصل إلى الزنا، وإنه لمن الزنا، فزنا العينين النظر. وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث الصحيح في النهي عن الجلوس في الطرقات، ثم قال فإن أبيتم فأعطوا الطريق حقه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم من حق الطريق غض البصر، فلا ينبغي الإنسان أن يطلق بصره ولا أن ينظر إلى النساء. والقول بأن النظر إلى النساء جائز إلا أن تقع فتنة قول لا أثارة عليه من علم، بل هو مخالف لهذه الأحاديث الكثيرة التي ذكرناها، بل هو مخالف لكتاب الله سبحانه وتعالى. وعليه فإننا نقول إن النظر إلى وجوه النساء هذا محرم، لكن هل هو كبيرة من كبائر الذنوب أم لا؟ هذا محل تردد عند أهل العلم. من أهل العلم من قال، أو محل اجتهاد عند أهل العلم، من أهل العلم من قال بأنه يكون كبيرة إذا أوقع في فتنة، إذا أوقع في فتنة فإنه يكون كبيرة، وأما دون ذلك فإنه يكون صغيرة. وعلى كل، سواء قلنا بأنه كبيرة أو قلنا بأنه صغيرة، فالواجب على الإنسان أن يغض بصره وأن يعلم أن هذا محرم، فإن التفاوت في المحرمات لا يقتضي ارتكاب الأدنى، فالمحرمات تتفاوت كما أن الواجبات تتفاوت، فبعض الواجبات أعلى من بعض وبعض المحرمات أعلى من بعض. والواجب على الإنسان أن يترك المحرم كله وأن يأتي الواجب كله، سواء كان هذا المحرم صغيرا أو كان هذا المحرم كبيرا. هذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم، أن يعظم حرمات الله سبحانه وتعالى. قال تعالى ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، وقال ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ولا شك عند جميع العقلاء، لا أقول العلماء فقط، عند جميع العقلاء أن النظر إلى النساء بريد الزنا، فإن الإنسان إذا نظر إلى المرأة فإنها تقع في قلبه، وإذا وقعت في قلبه انشغل بها، وربما أفضى ذلك إلى المحظور، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنوفية، من الأخ رشدي، يقول قال ابن قدامة رحمه الله تعالى عن أهل العلم وفضلهم، قال اتفاقهم حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة كما في المغني، فما توجيه فضيلتكم لقوله واختلافهم رحمة واسعة؟
الحمد لله رب العالمين. اختلافهم رحمة واسعة، المعنى هنا ليس عائدا إلى ذات الاختلاف، فإن ذات الاختلاف هذا مذموم، ولا يكون الاختلاف رحمة، بل ليس الاختلاف رحمة، وإنما الاجتماع هو الرحمة، فهذا لا يمكن أن يعود إلى ذات الاختلاف. ولهذا قال سبحانه وتعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. وإذا كان الاختلاف رحمة فماذا يكون الاتفاق؟ أما النظر إلى ذات الاختلاف فلا يكون رحمة. لكن مقصود العلماء من أن اختلافهم سعة ورحمة هذا يعود إلى أمور، منها أن مشروعية الاجتهاد، مشروعية الاجتهاد والنظر في الأدلة إن كانت ظنية الدلالة، وإن اختلفت أنظار المجتهدين هذه رحمة من الله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل لم يؤثم هؤلاء العلماء المجتهدين في النظر إلى هذه الأدلة ولو أنه حصل الاختلاف، فيكون هذا رحمة بهذا الاعتبار، أن الله سبحانه وتعالى أعذر هؤلاء المختلفين إذا كان الدليل دليلا ظنيا ويحتمل. الأمر الثاني أيضا أن الشارع بيّن أن المجتهدين في أي مسألة من المسائل أنهم بين أجر وأجرين، فمن رحمة الله سبحانه وتعالى أنه لم يؤثم هؤلاء، وإنما جعل للمخطئ أجرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. هذه رحمة من الشارع، أن الشارع جعل المخطئ في الاجتهاد جعله مصيبا لأجر ولم يجعله آثما، فهذه رحمة أيضا من الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا هي رحمة، هي رحمة. اجتهاد العلماء واختلاف العلماء رحمة من جهة ماذا؟ من جهة أنه باجتهادهم حصل سعة النظر في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حصل بذلك سعة نظر، وانتفع الناظر باجتهاد العلماء واستفاد، واجتمع عنده جملة كبيرة من الأدلة ومناط هذه الأدلة ووجه هذه الأدلة، فهذه رحمة أيضا أنه حصل بذلك علم وسع مدارك الناظر. كذلك رحمة من جهة العامي ومن جهة المقلد، فإنه إن كان عاجزا عن أن يصل الحق بنفسه فإن له أن يقلد إماما من الأئمة معتبرا إذا لم يكن قادرا على معرفة الدليل. هذه أوجه الرحمة والسعة التي قصدها العلماء رحمهم الله تعالى. ليس أن ذات الاختلاف رحمة، فذات الاختلاف لا يكون رحمة، فالاختلاف والفرقة عذاب، وأما الاجتماع فهذا هو الرحمة. ولذلك قال سبحانه ولا يزال المختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. بهذا التفسير الذي ذكرناه يتبين لنا الفرق بين كون الاختلاف اختلاف العلماء واجتهاد العلماء سعة ورحمة، وبين كون الاختلاف فرقة وعذاب. فبالنظر إلى الفرق بين ذات الاختلاف وبين الاجتهاد الذي عليه العلماء، وأن الله سبحانه وتعالى أمر بالنظر في الكتاب وفي السنة، وأن الإنسان لا حرج عليه إذا كان مؤهلا أن ينظر في الأدلة وحتى مع خطئه فإنه يؤجر الأجر الواحد، هذه من رحمة الله سبحانه وتعالى والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من اليمن من الأخ الوصابي، يقول ما حال طالب العلم الذي يفتي بلا علم، وماذا يجب على صاحب العلم إذا سئل وهو لا يعلم؟
الحمد لله رب العالمين، على الإنسان أن يتقي الله عز وجل في الفتية، وليست الفتية بالأمر السهل، فإنها تحتاج إلى مؤهلات عديدة، ليس العلم فقط ومعرفة حكم المسألة، وإنما معرفة واقع أيضا المسألة في الأمة، وكذلك معرفة واقع السائل، فإن من الكلام ما إن أديته إلى هذا المستفتي قد يوقعه في فتنة عظيمة، فلابد أن تراعي حال المستفتي. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما يسأل السؤال الواحد فيتنوع جوابه، تارة يجيب سائلا بكذا وتارة يجيب سائلا بكذا، وهذا من اختلاف التنوع وليس من التضاد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يراعي حال السائل. فلابد أن يكون الإنسان عنده علم بالشريعة وعنده علم بواقع المسألة، فإن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، وعنده علم بحال السائل أيضا حتى لا يعطي ما يضره، فلابد من مراعاة ذلك كله، لابد من مراعاة ذلك كله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث معاذ ابن جبر رضي الله عنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ وفي آخر الحديث قال معاذ رضي الله عنه يا رسول الله فلا أبشر الناس؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبشرهم فيتكلوا. فراعى النبي صلى الله عليه وسلم حالا معينا لا تبشرهم فيتكلوا، فأخبر بها معاذ رضي الله عنه عند موته تأثما. فدل هذا على أن الفتوى علم عظيم جدا، ليس علم فقط بحكم المسألة من الجهة الشرعية، واجبة مستحبة محرمة مكروهة مباحة صحيحة فاسدة، وإنما العلم بحال السائل والعلم بواقع المسألة، لا بد من مراعاة هذا كله أيها الأخوة. ولهذا لا ينبغي الإنسان أن يسارع في الفتوى، لا بد أن يكون عالما، وإلا كان آثما كان آثما، فإن الله تبارك وتعالى قال ولا تقف ما ليس لك بعلم إن السمع والبصر والفؤاد كل إليك كان عنه مسؤولا. وقال الله سبحانه وتعالى وقل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير حق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وجاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعون من صدور الناس وإنما يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، والله تعالى أعلى وأعلم. الشق الثاني يقول،
يقول وماذا يجب على صاحب العلم إذا سئل وهو لا يعلم؟
نعم، أن يفوض العلم إلى الله وأن يقول الله أعلم. وقد جاء في الصحيحين في سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل الطويل، وفيه أن جبريل قال للرسول صلى الله عليه وسلم متى الساعة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. علق على ذلك العلماء ومنهم الحافظ بن حجر رحمه الله، وقال بأن تفويض العلم إلى عالمه هذا من الدين، لأن في آخر الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، فمن الدين أن تفوض العلم إلى عالمه. ولقد كان الأئمة رحمهم الله إذا سئل الواحد عن المسألة وهو لا يدري قال لا أدري، ولما قيل لبعضهم أنت فلان وتقول لا أدري قال أسمع الدنيا أنني لا أدري. فعلى الإنسان أن يعظم أمر الفتوى وأن يعلم أنه موقوف بها بين يدي الله سبحانه وتعالى، فليتق الله عز وجل ولا يتاجر بفتواه ولا ينسب إلى الشريعة ما ليس له، فإن هذا من الكذب. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المحلة من الأخ أبي حمزة، يقول رجل أشعل النار في بيته وأحرقه كي يتمكن من البناء، لأن الدولة لا تسمح له بهدم البيت وبنائه إلا بتصريح منها، فما حكم فعله وهل يسوغ له ذلك؟
الحمد لله رب العالمين، هذا سفيه، فضلا عن أنه فعل ما لا يحل له، إلا أن هذا من السفه، لا ينبغي الإنسان يفعل هذا، وربما أضر نفسه وأضر جيرانه من أجل أن يخالف القانون، وإنما عليه أن يقدم إلى الدولة مطلوبه ثم ينظر بعد ذلك في أمره. أما فعل هذا فلا شك أنه سهفه وإتلاف للأموال وإضاعة لها، ولقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، كما في الصحيح أن النبي نهى عن ثلاث أو كره لكم ثلاثا ومن ذلك إضاعة المال، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الزقازيق من الأخ حسام، يقول ما الضابط في النقل عن الغزالي والجويني والرازي وهل يقرأ في كتبهم؟
الحمد لله رب العالمين، الضابط في هذه المسائل كلها في نقل كلام أهل العلم من كتبهم أن نعلم أن هذا كله معتمده على أقسام. أولا النقل من كتب أهل السنة والجماعة، هذا هو الذي ينبغي على طالب العلم أن يتحراه، وما خالف في أحد مال السنة الحق فإنه يدعه وينقل ما دل عليه الدليل، لكن علينا أن نقرأ في كتب السلف وفي كتب أهل العلم وفي كتب أهل السنة والجماعة، وأن يكون هذا زادنا الذي نعتمد عليه أولا، فإنهم سلفنا الصالح، وعظوا كتبوا علموا درسوا، فينبغي أن نلتف حولهم الالتفاف حول أهل العلم. هذا القسم الأول، أهل السنة والجماعة نقرأ لهم وكتبهم هي المعتمدة عندنا. القسم الثاني أهل السنة والجماعة الذين لهم زلات وقعوا فيها في كتبهم، فهذه نقرأ فيها في كتبهم مع تجنب الزلات والتنبيه عليها نصحا للمسلمين، نصحا للمسلمين، فإن من أهل السنة والجماعة من وقعت له الزلات وكانت زلات مشهورة فينبه عن هذه الزلات، لكن لا إشكال في أن نقرأ وأن نطالع في كتب هؤلاء كالخطابي كابن حجر وغير هؤلاء العلماء الذين والذهبي الذين لهم زلات نقرأ في كتبهم ونتفع بها، لأن أهل العلم قد أوصوا بها خيرا، ولكن مع تجنب الزلات. القسم الثالث أهل بدع تابوا من بدعهم ورجعوا عنها، فهؤلاء نقرأ لهم في كتبهم التي صنفوها بعد عودتهم، وأما قبل عودتهم فإن كان فيها خير انتفعنا بذلك، وأما الشر ندعه، لأنهم صاروا أهل
سنة، صاروا أهل سنة ورجعوا عن بدعهم. ولو أنهم ما رجعوا إلى كامل مذهب السلف، بل قد يبقى عندهم أشياء لم يهتدوا إلى الحق فيها، فلا بأس من الانتفاع بكتب هؤلاء لمن كان طالب علم حصيفا وراسخا، حتى لا يلتبس عليه الباطل الذي كان عندهم بالحق الذي قرروه بعد ذلك، أو أيضا بعد عودتهم إلى الحق، أنه لابد أن يميز بين ما رجعوا فيه الحق الخالص وبين ما قد يكون فيه اشتباه والتباس أو عدم رجوع إلى الحق الخالص وإنما إلى غير الحق، مثل ما وقع من الغزالي أو الجويني أو كذا، فإنه ذكر عنهما أنهما رجع إلى عما كان عليه من الطرق الفلسفية وطرق أهل الكلام، وحطوا على هذه الطرق وحذروا منها أيما تحذير، وقالوا نحن عدنا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى مذهب السلف. وإن كان الغزالي وكذلك الجويني وكذلك الرازي لم يعودوا إلى منهج السلف كما هو، وإنما عندهم لوسات ينبغي أن تجتنب، من ذلك مثلا الجويني، فلما عاد عن مذهب التحريف في الصفات وهو الذي يسمى مذهب التأويل إلى مذهب السنة والجماعة، وظن أن هذا هو منهج السلف، عاد إلى مذهب التفويض لا إلى مذهب السلف، لا إلى مذهب السلف، وإنما هو مذهب المفوضة، ولكن خفي عليه الحق، ظن أن هذا هو مذهب السلف، فترك الطريقة التي كان عليها من طريقة التحريف إلى طريقة التفويض، واعتقد وظن أن هذا مذهب السلف. فأمثال هؤلاء الذين أعلنوا البراءة مما كانوا عليه وأعلنوا الرجوع إلى الكتاب وإلى السنة بفهم سلف الأمة، وإن كانت عندهم أخطاء وانحرافات بقية فلا حرج لطالب العلم أن يطالع كتب هؤلاء، ولكن يكون حذرا ولا يطالع إلا إذا كان حصيفا. القسم الذي بعد ذلك أهل البدع الذين لا يعرف لهم توبة ولم يرجعوا، فهؤلاء لا تقرأ كتبهم وإن كان فيها حق، وإن كان فيها حق خذ الحق من كتب السنة والجماعة، لا تفتح كتب هؤلاء، لا يجوز فتحها ولا الأخذ منها طالبا للعلم وطالبا للهداية وطالبا للاستقامة، إنما يختص قوم فقط معينون من أهل وهم أهل العلم إذا كانوا سيطالعون هذه الكتب لبيان ضلال أهل البدع والرد عليهم. هذه أقسام لابد من تصورها. يبقى عندنا أهل السنة الخلص، أهل السنة الذين وقعوا في زلات، أهل البدع الذين تابوا منها ورجعوا إلى السنة وإن لم يكن رجوعا كاملا، أهل البدع الذين هم على بدعهم ولم ينتقلوا عنها. أما أهل السنة الخلص فهؤلاء هم الذين ينبغي علينا أن نقرأ لهم وأن نطلعهم وأن نطلع كتبهم وأن نأخذ منها ما قرروا في مذهب السنة والجماعة. أما أهل السنة الذين لهم زلات في كتبهم فأيضا نطالع كتبهم ونقرأ فيها وننقل منها مع التنبيه والحذر من الزلات التي هم عليها وننصح للمسلمين فيها. أما الذين رجعوا عن البدع وأعلنوا الرجوع إلى الحق فهؤلاء نطالع أيضا كتبهم ونتفع بما فيها من حق مع اجتناب ما هم عليه من أخطاء، وأيضا التنبيه على ما التبس عليهم ونسبوه إلى مذهب أهل السنة والجماعة وليس مذهب أهل السنة والجماعة. وأما البدع فإننا لا ننقل منهم أبدا، لا ننقل منهم أبدا، حتى ولو حصل هذا النقل من بعض أهل العلم فلعله لسبب من الأسباب، إما لإفحام الخصم فينقل من كتب هؤلاء أو لإلزام هؤلاء بما دونوه في كتبهم، فإن الإنسان قد ينقل عن أهل البدع أحيانا من باب الإلزام وليس من باب الاستدلال طلبا للهداية. هذا ما حضرنا في هذا السؤال الذي قد يتكرر كثيرا حول هذه المسألة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من الزقازيق من الأخ حسام، يقول: ما أوجه رد صلاة التسابيح عند العلماء، وهل الخلاف فيها من الخلاف السائغ أم من الخلاف الشاذ؟
الحمد لله رب العالمين. صلاة التسابيح قد اختلف أهل العلم والحفظ والنقد في أحاديث صلاة التسابيح، فمن مصحح لها، وهذا قد ورد عن بعض العلماء والنقاد كالدارقطني رحمه الله تعالى، وكذلك الخطيب البغدادي وجماعة من أهل العلم كالألباني أيضا رحمه الله تعالى، فهؤلاء صححوا هذه الأحاديث وبالتالي قالوا بموجبها، ومنهم من ضعف هذه الأحاديث، ومنهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وإن نسب لي ابن حجر أنه رجع عن ذلك، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وابن الجوزي رحمه الله تعالى، وجمع أيضا من أهل العلم ومن المعاصرين الشيخ ابن باز رحمه الله، الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى، ومالت إلى ذلك اللجنة الدائمة. ونقول هذه الأحاديث وحتى ولو صحت بطرقها فإنها شاذة ومنكرة، فإن متن صلاة التسابيح متن منكر، ولهذا يعد حديثها من الأحاديث الشاذة، فإن صلاة مثل هذه الصلاة في صفتها وهيئتها على خلاف الصلاة المعهودة، ثم كيف يختص بها النبي يخص بها النبي صلى الله عليه وسلم رجلا واحدا، ثم كيف وعليه فالذي تطمئن إليه النفس في مثل هذا أنه لا يعمل بأحاديث الصلاة التسبيح، وأنها أحاديث شاذة ومنكرة، وأنها تخالف في صفتها صفة الصلوات الأخرى فلا يعمل بها، لكن لا يبدع من قام بها ولا فعلها، فإنها من المسائل التي اجتهد فيها أهل العلم، ولكن هذا ما بيناه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ثالث ورد من الزقازيق من الأخ حسام، يقول: ما حكم المواسم التي ترسل إلى الأرحام إذا تجنب فيها المناسبات البدعية، ولو كانت غير جائزة فماذا لو ترتب على تركها قطيعة الرحم؟
الحمد لله رب العالمين. أولا على الإنسان أن يصل رحمه دائما وأن يصل أقاربه من غير مواسم. ما معنى مواسم هذه؟ يعني أعياد ترجموها إلى ما ينبغي أن تكون، هذه تسمى بأعياد، وقد أبطل الإسلام عندنا كل عيد إلا عيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى، فعلينا أن نلزم ذلك، عيد الفطر وعيد الأضحى، وما سوى ذلك فإننا نزور أقاربنا ونزور أرحامنا ونصلهم بما يفتح الله سبحانه وتعالى به علينا وبما ييسره الله عز وجل لنا. فمثلا يقال هذا موسم النصف من شعبان، أو هذا موسم 27، أو موسم دخول رمضان، أو موسم ما أدري، كل هذا دعوه وتركوه. وأما الصلة العامة في وقت من الأوقات دون تحديد لأزمان فهذه لا بأس بها، فإن الأعياد باطلة إلا عيدين اثنين فقط، عيد الفطر وعيد الأضحى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز نفسه بألف، يقول: ما رد فضيلتكم على من ينتسب للسنة ويتكلم علنا في قرارات بعض الدول الإسلامية كالصلح مع اليهود أو غير ذلك؟
الحمد لله رب العالمين. الكلام في مسائل العلم ليس فيه محظور، حينما نتكلم في مسألة الصلح مع الكفار، الصلح مع اليهود، الصلح مع النصارى، الاستعانة بالكفار، هذه مسائل علمية ينبغي أن نتكلم فيها وأن نقررها للناس، فإنها من دين الله سبحانه وتعالى. أما الكلام في انتقاد السياسات إذا كانت سياسات دول مسلمة فإن هذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له نصيحة لذي سلطان فلا يبديها علانية، عليك أن تذهب إلى هذا السلطان وأن تنصح له، لأنك لم تطلع على الأمور ولم تعرف ملابسات الأمور ولم تتصور حقائقها، وحتى لو تصورت حقائقها وحتى لو استوعبت فصولها فإنه لا يجوز لك أن تتكلم في ذلك من باب الانتقاد، فإن ذلك قد يوغر صدور الرعية عليه، وقد يتهم بالعمالة، وقد يتهم بكذا وكذا، وقد يكون الحال أن الرجل مثلا قد يكون ضعيفا، وقد يكون الحاكم ضعيفا، فيلجأ إلى ذلك مضطرا، فلهذا لا تتكلم في مثل هذه الأشياء. فإن تعلقت الأمور بالمسائل الإدارية ومسائل السلطان ومسائل الحكام فلا ينبغي أن تذكر ذلك على الملأ، وإنما ينبغي عليك أن تنصح لذي السلطان إن خلوت به، كما جاء كما قال عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه لسعيد بن الجمهان لما قال: ألا ترى ما يصنع السلطان؟ فأخذ بيدي وقال: عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، إن كان السلطان يسمع لك فأتيه في بيته. إنما الكلام حينما تقع مثل هذه الأحداث، الكلام من بعض الدعاة وانتقاد مثل هذه المسالك والمسائل وكذا، لا ينبغي أن ندخل في ذلك أبدا، وإنما علينا أن نقرر مسائل العلم حينما نشرح ذلك للأمة وننصح الأمة بذلك بصفة عامة، بصفة عامة. أما الكلام في سياسات دول وانتقاد ذلك فإن ذلك لا يجوز، لأن هذا من صلاحيات الحاكم وولاة الأمور، فإن كان شيء عنده فلتنصح في ذلك سرا ولا تبدي ذلك في ذلك علانية، كما هو مذهب أهل السنة والجماعة، فإنهم يبينون أن نصيحة السلطان لا بد أن تكون سرا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من إنجلترا من الأخ أبي أسامة، يقول: دخلت الإسلام قبل 8 سنوات وكنت أتعلم اللغة العربية وبحثت عن برنامج للعلوم الإسلامية على السنة والسلفية، فهل يمكنني الالتحاق ببرنامجكم التعليمي؟
الحمد لله رب العالمين، مرحبا بك أخي، أخا سلفيا سنيا إن شاء الله تعالى، وعليك بالالتحاق بهذه الأكاديمية، أكاديمية الرشاد، فإننا نحسبها إن شاء الله أكاديمية مباركة بإذن الله، نحرص فيها على مدارسة العلوم السنية السلفية من كتب سلفنا الصالح وأئمتنا وعلمائنا لإخواننا وأخواتنا، والحمد لله قد أعطت وأنتجت الحمد لله نتائج طيبة، وفي فترة وجيزة والحمد لله أنهينا بعض الكتب العظيمة، سواء في السنة كأصول السنة الإمام أحمد، أو كان في الأحكام كالأربعون في الأحكام، أو كان في المصطلح كالبيقونية، أو كان في الأداب ككلمات الذهبي رحمة الله عليه في الأسباب المعينة لطلب العلم، أو كان ذلك في التفسير كتفسير توفيق الرحمن، فهذه كلها كتب السلف وكتب العلماء والحمد لله، فمدارستها طيبة جدا، وأنا أنصح هذا الأخ وأسأل الله أن يثبتني وإياه على الحق، وأنصح سائر إخواننا وأخواتنا، ليس الشأن اليوم أن يطلب الإنسان العلم، وإنما الشأن أن يطلب العلم على جهادة السلف، فكثير من الناس قد يطلب العلم فما يزيده العلم إلا حيرة، ولا يزيده الطلب إلا بعدة، الشأن ليس كثرة المسائل، وإنما الشأن أن تصحح العلم وأن تهدى لصاحب سنة، كما قال بعض السلف رحمهم الله تعالى: إن من توفيق الله عز وجل للحدث والأعجمي وكذا أن يوفق لصاحب سنة، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بهذه السنة، فبادر أخي بارك الله فيك، فالبدار البدار والمصارعة المصارعة، وألحق بنا واركب معنا، عسى الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياك للزوم السنة إلى أن نلقاه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وعسل عليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت إلى البرنامج من المنصورة من الأخ أحمد، نستاذيكم شيخنا في استقبالها.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الصور الفوتوغرافية المعلقة على الجدران تدخل في هذا في نص هذا الحديث، وأيضا لعب الأطفال مثل العرائس أو ما شابه ذلك تدخل أيضا في هذا النص؟
نعم. الحمد لله رب العالمين. أما عن سؤال أخينا الأخ أحمد عن سؤاله الأول حول هل الصور الفوتوغرافية المعلقة على الجدر تأخذ حكم التصوير المنهي عنه الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، نعم لا شك ولا ريب، ولا ريب. والقائلون بأن الصورة تباح إذا كانت لا ظل لها هذا قول شاذ، كما ذكر النووي رحمه الله تعالى ذلك، فهو قول شاذ مردود. والقول الذي دلت عليه النصوص الشرعية أنه لا فرق بين الصورة إذا كانت منحوتة، وبين الصورة إذا كانت باليد، بين الصورة إذا كانت معلقة، وبين الصورة إذا كانت بكاميرا، كل هذه صورة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله المصورين، وقال قال الله تبارك وتعالى ومن أظلم من ذهب يخلقك خلقي. فهذه صور محرمة. وقد جاء في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى من حديث عائشة رضي الله عنها أنها لما علقت سترا وفيه تصاوير ودخل النبي صلى الله عليه وسلم غضب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، قالت فأنزلته فجعلته وسادتين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت معلقة، وهذه كانت في ستر، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبلها، وليست تمثالا ولا منحوتة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم منع منها. فدل هذا على أن هذه الصورة محرمة وممنوعة. وكذلك أيضا لعب الأطفال، فإن لعب الأطفال على قسمين، لعب أطفال تحصل بها مضاهاة كالعرائس أو الأشكال التامة، فهذه تماثيل منحوتة ما يجوز، بل إنه وصل الأمر إلى أن بعض هذه العرائس يتكلم، تقول عروسة بابا ماما، تتكلم بالإنجليزية، يقول الشخص ويسلم ويتكلم وكذا وكذا، كل هذا كله ما يجوز، هذا كل ما يجوز، فهذا أشد ما يكون من المضاهاة. وأما القسم الثاني من اللعب فهي اللعب التي ليس فيها رسم وجه وليس فيها معالم وجه، فمثل هذه لا إشكال فيها، وعليه يحمل لعب عائشة رضي الله عنها من الحصان وغير ذلك، لأن هذه الصور التي ورد في هذا الحديث قد استدل بعض العلم على جواز اقتناء الصورة إذا كانت ممتهنة أو كانت الحاجة كلعب الأطفال، لكن دل الدليل أيضا على أن الممتهن لا يجوز، لا يجوز، وذلك أيضا كما عند مسلم رحمه الله تعالى من حديث عائشة رضي الله عنها أنها اشترت أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم أيضا بساطا، وقالت لتقعد عليه ولتتوسده، وكان فيه تصاوير، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، لتقعد ماذا؟ لتقعد عليه لتتوسده، يبقى هذا ممتهن، الحديث عند مسلم، لتتوسده لتقعد عليه وفيه تصاوير، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل يعذب أصحاب هذه الصور، ثم قال إن الملائكة لا تدخل بيتا في كلب أو صورة، فدل هذا على أن الممتهنة حتى الممتهنة لا تستثنى. فإذا على ماذا يحمل حديث عائشة في حصانها ولعبها؟ على الصور التي ليست واضحة المعالم في الوجه، والله تعالى أعلى وأعلم.
وثانيا شفنا هل أكل السمك الذي يتناول الميتة في الماء يكون أكله حلال أم مثلا محرم أكله؟
الحمد لله رب العالمين. أما عن سؤال أخينا الثاني والذي يختص بالسمك الذي يأكل الميتة في البحار والترع والأنهار، هل يجوز أكله أم لا؟ نقول نعم يجوز أكله، فصيد البحر حلال وطعامه حل لنا، كما قال سبحانه وتعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، سواء كانت تأكل ميتة ما تأكل ميتة، سواء كانت هي ميتة أو كانت حية، كما جاء في الحديث الصحيح لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الجيزة من الأخ سمير يقول ما صفة الغسل الصحيحة؟
الحمد لله رب العالمين. فالغسل غسلان والطهارة طهارتان، طهارة من الضلالة، وهذه إنما تكون بغسل بالاغتسال بماء السنة وتعميم البدن كله مع الإخلاص مع النية، مع النية عمم بدنك بالماء الطاهر السني السلفي حتى يحصل لك الطهارة من هذا. وأما الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر والطهارة الحسية، فإنما تحصل ب أولا بغسل الفرج، ثم الوضوء كوضوئك للصلاة، ثم تعميم البدن، تبدأ بالرأس ثم بالشق الأيمن والأيسر، كما جاء في حديث ميمونة رضي الله عنها، وجاء في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح. فلا بد من تعميم البدن مع نية رفع الحدث الأكبر، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بيلا من الأخ الحسيني، يقول: بعض النساء تتزوج زواجا بولي وهي أرملة ولها معاش، فلا توثق هذا الزواج حتى لا يضيع هذا المعاش، فما حكم هذا النكاح؟
الحمد لله رب العالمين، الزواج صحيح إذا كان فيه الولي وكان فيه الإجابة والقبول وشروط متكاملة، إلا فقط التقييد، فالزواج صحيح، لكن فعلها هذا محرم، وأخذها لهذه الأموال أكل الأموال الناس بالباطل، ولا يجوز هذا، وعليها أن تسجل هذا العقد، ولا يجوز لها أن تأخذ هذا المال، لأن الدولة قد شرطت لهذا المال شرطا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من طنطا من الأخ طه، يقول: أحد طلبة العلم خطب جمعة وشرح فيها أحداث الفتنة بين علي ومعاوية مما أدى إلى إحداث بلبلة بين العوام، فهل مسلكه ذلك صحيح أم لا، وما نصيحتكم له؟
الحمد لله رب العالمين، على جميع الخطباء إذا ذكروا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنابر أن يبينوا الواجب تجاههم من محبتهم والدعاء لهم والإقرار بفضلهم وأنه خير الأمة على الإطلاق أحدهم ومجتمعهم، كما على ذلك كتاب ربي وسنة نبي صلى الله عليه وسلم وكلام السلف الصالح رحمهم الله تعالى. وأما ما شجر بينهم فإن أهل السنة والجماعة رفعوا شعارا في ذلك، وهو الإمساك عما شجر بينهم، فلا يجوز لأحد أن يذكر هذا الخلاف على المنابر، وإنما يمسك عما شجر بينهم ويقرر هذا الأصل عند الناس، ويقول: ينبغي ألا تتغير صدورنا وقلوبنا، وما وقع بين الصحابة من خلاف فكلهم إن شاء الله دائر بين أجرين وأجر، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من طنطا من الأخ طه، يقول: لماذا لا يصلي العيد من نسي أو نام عن العيد حين تذكره ولو خرج وقته، مثل من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها وقت تذكرها؟
الحمد لله رب العالمين، لأن صلاة العيد صلاة مخصوصة بوقتها، فلهذا إذا نام عنها فلا يقضيها خارج الوقت، لأنها لا تلزمه، لا يلزمه قضاؤها. أما قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أنس عند البخاري: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، لأن هذه مما تلزمه، وكذلك قد لا تلزم لزوما واجبا، وإنما ورد السنة بمثل هذا، مثل السنة إذا نام عنها الإنسان وقام فإنه أيضا يقضيها، لكن لم يرد قضاء العيد بعد خروج وقت إلا في حالة واحدة، ما هي؟ إذا لم يعلم المسلمون كلهم بالعيد وقد علموه بعد خروج وقته، فإنهم يجتمعون لصلاته في اليوم الذي يلي هذا اليوم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ أبي عبد الله، يقول: هل الأفضل أن يصلي المرء الراتبة في البيت أم يصليها في المسجد ليدرك الصف الأول وترديد الأذان؟
الحمد لله رب العالمين، الأولى أن يفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بيته كما في حديث ابن عمر رضي الله عنه في الصحيح، فالصلاة في البيت هي السنة. لكن لو أن الإنسان خشي إن صلى السنة القبلية في المسجد، إذا خشي أن تقام الصلاة فلا يجد محلا، فربما إذا صلى في المسجد يكون أفضل لتحصيل هذه الفضائل، أما البعدية فيصليها في بيته، إلا أيضا إذا خشي نسيانها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بني سويف من الأخ أشرف، يقول: لي أخ توفي وترك مبلغ من المال، واقترح بعض الناس علي أن أضع هذا المال في المجلس الحزبي حتى يكبر أبناؤه، فما حكم وضع هذه الأموال في هذا المجلس الحزبي؟
الحمد لله رب العالمين، إن خشي على ضياعها وتلفها فلا بأس بوضعها في المجلس الحسبي، لكن هذه الأرباح التي تأتي عليها لا يجوز أخذها، لا يجوز أخذها ولا الانتفاع بها لأنها ربا. أما مجرد الوضع فلا بأس به ولا حرج، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من قنا من الأخ محمود، يقول: هل هناك ارتباط بين تعليق الصور ووجود الشياطين في البيت، وهل تتسبب الصور في البيت بالمس؟
الحمد لله رب العالمين، النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة. وإذا كانت الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، فحري أن يكون هذا البيت مأوى للشياطين. ولهذا هناك أيضا اتصال، وهناك سببية بين تعليق الصور وبين أيضا مأوى الشياطين، فعلينا أن نبعد كل ما فيه إبعاد للملائكة عن بيوتنا، ومن ذلك تعليق الصور، فلا نعلق صورة أبدا ولا نجعلها في بيوتنا، فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، بل ولا تصحب رفقة معها كلب أو جرس أو كذا. وعلى الإنسان أن يتحرى ذلك وأن يتعرض لمواضع الرحمة لا لمواضع استيلاء الشياطين عليه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مدينة نصر من الأخ أشرف، يقول: أصلي في مسجد من المساجد ويؤمن فيه أحيانا رجل من سكان المنطقة، وهذا الرجل يداوم على القنوط في الصلاة، وعندما سألته قال بأنه يقنط لانتشار وباء كورونا، وأنه يرى أن هذه نازلة يقنط لها، فهل ينكر على هذا الرجل لأنه ليس إمام المسجد المعين من الوزارة؟ وهل إذا صليت خلفه أتابعه في القنوط؟
الحمد لله رب العالمين، انصح هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد وقع وباء في عاديه ولم يقنط صلى الله عليه وسلم، إنما كان يقنط في نوازل مخصوصة، ولهذا فالقنوط يرجع فيه لولاة الأمور من الأمراء من العلماء، وعلينا أن نكثر من الدعاء في السجود وفي سائر الأوقات التي يرجى فيها الإجابة، الإجابة، فلا ينبغي أن يفتح هذا الباب. لكن على كل، إن نصحته وداوم على ذلك فانظر مسجدا آخر قائم على السنة، قائم على السنة، إن لم تجد فصلي وراءه ولا إشكال. وهل تتابعه أو لا محل اجتهاد ونظر، لأن بعض أهل العلم يرى لك المتابعة فلا بأس ولا حرج في ذلك، لكن ابحث عن مسجد آخر، هذا أفضل وأولى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من مدينة نصر من الأخ أشرف، يقول: هل الأئمة الذين يستعرضون القرآن في صلاتهم يبدأون من سورة البقرة حتى سورة الناس بالترتيب في الصلوات الخمس ينكر عليهم، وهل هذا الفعل يدخل في حد البدع؟
الحمد لله رب العالمين، أما أن يعتاد الأئمة ذلك وأن يبدأوا من الفاتحة حتى الناس بالترتيب في الصلوات الجهرية، فلا يعرف هذا عن رسول الله ولا عن صحابة رسول الله، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. لكن إذا أراد أن يسمع الجماعة القرآن فلا يرتب، يعني يقرأ البقرة حتى إذا ختمها قرأ العنكبوت، حتى إذا ختمها قرأ المائدة، حتى إذا ختمها قرأ آل عمران، وهكذا، ولا يرتب، يعني فقط لا ترتب. أما أن تسمع الناس القرآن كله في الصلاة فهذا حسن ولا إشكال في ذلك إن شاء الله، فهذا خلاف السنة ويشبه أن يكون بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما وضع ذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الغربية من أخ رمز لنفسه بهاء ميم، يقول: لو رأيت رجلا يتحرش بامرأة في الطريق العام، فهل يجوز لي إنكار المنكر عليه باليد أم أبلغ المسؤولين؟
الحمد لله رب العالمين، أنكر ذلك بلسانه، قل له: يا أخي اتق الله، ما يجوز لك، أترضاه لأمك، أترضاه لأختك، أترضاه لعمتك، أترضاه لخالتك؟ فإن لم يندفع هذا الرجل فأمسكوه وبلغوا السلطات وهي تتولى تأديبه، ولا تغير أنت بيدك، لأن هذا قد يترتب عليه مفسدة، لكن عليك أن تغير بلسانك وأن تنصح له، فإن انتصح فالحمد لله، وإن أبى فعليكم بالاتصال بالمسؤولين، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الكويت من الأخ أبي عبد الرحمن، يقول: هل تقديم بعض الخدمات أو الهدايا من طعام وشراب وغير ذلك من قبل بعض المصلين ورواد المسجد لإمام المسجد أو المؤذن، هل فيه حرج؟ وهل هو من قبيل هدايا العمال؟
الحمد لله رب العالمين، إن كان إمام المسجد ليس معين من قبل دولة، يعني ليس موظفا، إنما هو أخ متطوع متعاون معهم هو أقراهم فأهدى له أحد فلا إشكال بذلك. الإشكال أن يكون موظفا في الدولة وأن يكون هذا الإمام عاملا للسلطان في هذا المكان وعليه، فإنه إذا كان كذلك فلا يأخذ شيئا من الهدايا. وإن كان بعض العلم يرى أن الأمر قد يرخص فيه إن كان الدافع لذلك المحبة، لكن الصحيح أنه لا يأخذ شيئا من ذلك إلا من رجل كان بينه وبينه هدايا قبل هذا، كأن يكون ابن عم أو صاحب له أو صديق بينهما هدايا مبذولة قبل هذا وبعد هذا فهذا لا بأس به. لكن أن يعطي أحد من المصلين له شيئا، ربما جمله في شيء، ربما رعاه في شيء، ربما سكت عنه في شيء، فلا ينبغي هذا أبدا، ويترك الأمر طالما أنه موظف في الدولة يأخذ ذلك في عمله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المحلة من أخ رمز نفسه بألف، يقول: بين الحين والآخر يكثر الكلام والخلاف بين المسلمين في توقيت صلاة الفجر، وأن هذا التوقيت المعتمد في بلاد المسلمين اليوم لصلاة الفجر بخلاف التوقيت الشرعي، وأنه متقدم عنه بوقت طويل اختلفوا في تقديره، فما توجيه فضيلتكم حول هذه المسألة بارك الله فيكم؟
الحمد لله رب العالمين. الحقيقة هذه المسألة مسألة كما ذكر أخونا السائل تتكرر بين الحين والآخر، ويحصل الخلاف والنزاع بين الناس في ذلك، فقائلون بأن هذا التوقيت إنما هو متقدم وينبغي أن نتريث كم اختلف القائلون بذلك على أقوال وعلى توقيتات بحسب ما ظهر لهم من نظر، وقدموا على هذا القول أقوالا لبعض أهل العلم، ومنهم من قال بأن التوقيت الموجود الآن التوقيت الحالي في العالم الإسلامي إنما توقيت معتبر معتمد قد اعتمده أهل الاختصاص ولا إشكال في ذلك، وكل يقدم قوله ويقدم حجته التي يقول القائلون بأن هذا الوقت متقدم إنما معتمد في ذلك على النظر، اذهب وانظر وسترى هذا الأمر بينا، اذهب بعيدا عن الأضواء بعيدا عن البلدان بعيدا عن الأتربة بعيدا عن كذا وسترى هذا واضحا جدا جدا. وإذا نظرنا إلى العالم الإسلامي وجدناه يعتمد هذه التوقيتات مع وجود أهل العلم، لكن قد يقول أيضا هناك من أهل العلم المعتبرين من خالف في ذلك، فما هو الحقيقة القول الذي نختاره في هذه المسألة ونقدمه ونتدين الله سبحانه وتعالى به؟ الحقيقة بحثت كثيرا جدا في هذه المسألة ولملمت جاهدا بفضل الله سبحانه وتعالى أطرافا كثيرة في هذا، واطلعت على كلام الفريقين القائل بتقدم التوقيت أو بأن هذا التوقيت توقيت سليم سديد، ووجدت أن للأمر أساسا وأصلا، وأن من وقف عند هذا الأساس والأصل وتحرى هذا المناط تبين له بعد ذلك إن شاء الله تعالى الراجح من القولين، ألا وهو هذا المناط الذي يتضمن الوقفة الأولى مع توقيت الفجر والانطلاقة من معنى الفجر، من معنى الفجر، فإن الذين قالوا بتقدم هذا التوقيت رأوا أن الفجر لابد أن يعتمد فيه معناه اللغوي، ولابد أن نحقق هذا حيث إن القرآن قد نزل بلسان عربي مبين، فالفجر ما معناه؟ ما معناه؟ ما معنى الفجر؟ فلابد أن نحرر هذا، ولهذا كان معتمدهم على الفجر الوارد في اللغة والوارد في المعاني المعتمدة للفجر، وساقوا على ذلك أدلة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يظنون أن هذه الأدلة تدعم هذا الدليل اللغوي ولا تخالفه كما سأذكر لكم كلامهم. وأما الفريق الثاني قال ليس المعتمد هو معنى الفجر في اللغة، لأن القرآن قد علق الأمر لا على كل الفجر ولكن علق الأمر على بعضه، فقال الله سبحانه وتعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، لا كل الفجر. فكان المنطلق الأول والوقفة الأولى، وأرجو أن ينتبه إخوان لهذا، الوقفة الأولى مع معنى الفجر، ومنه تفرع القولان. انتبهوا، ما معنى الفجر؟ ما معنى الفجر؟ فالذي رأى أن الفجر هذا متقدم يرى أن معنى الفجر هذا ليس هو المتحقق في الفجر يوم الذي تعتمد عليه المواقيت الموجودة، وقدموا على ذلك بعض النصوص، قالوا بأن هذه النصوص تدعم هذه المعاني اللغوية. ولهذا نقف الوقفة الأولى مع معنى الفجر، وأقدم على وجه الخصار معنى الفجر لغة في أشهر كتب اللغة. قال ابن منظور رحمه الله تعالى: الفجر ضوء الصباح، وهو حمرة الشمس في سواد الليل، وهما فجران، أحدهما المستطيل وهو الكاذب الذي يسمى ذنب السرحان، والآخر المستطير. الأول المستطيل باللام، والآخر المستطير وهو الصادق المنتشر في الأفق، المنتشر في الأفق، الذي يحرم الأكل والشرب على الصائم ولا يكون الصبح إلا الصادق. إذا كان الوقت الصحيح يقال الصبح. قال ابن فارس: الفاء والجيم والراء أصل واحد، وهو التفتح في الشيء، من ذلك الفجر، انفجار الظلمة عن الصبح، ومنه انفجر الماء. وقال الأزهري: فالفجر أصله الشق، ومنه أخذ فجر السكر وهو بثقه، ويسمى الفجر فجرا لانفجاره، وهو انصداع الظلمة عند نور الصبح. وفي القاموس المحيط انصداع الظلمة عند نور الصبح. وفي القاموس المحيط: الفجر ضوء الصباح وحمرة الشمس، وقد انفجر الصبح وتفجر وانفجر عنه الليل وأفجر دخلوا فيه. وبناء عليه قال القائلون بتقدم وقت الفجر الصادق عن وقته الشرعي، بأن صلاة الفجر لا يدخل وقتها حتى تظهر هذه العلامات الثلاث. قالوا بناء على هذا المعنى، العلامة الأولى لابد أن يوجد أثر الضوء مرتفعا في الأفق حتى ينفجر الفجر ويستطير بياض النهار في السماء حتى يغشى كل خيط أسود منه، والثانية حتى يعترض الأحمر في الأفق، والثالثة حتى ينفتح البصر على الأرض حتى يرى مواقع النبل، أي ينتشر ضوء في الأسواق ورؤوس الجبال. هذا معتمد، إن حصلت على من هذه العلامات فقد دخل وقت الفجر. يبقى إذن صار المعتمد على ماذا يا إخوان؟ صار المعتمد واحد بأن وقته وقت وجوده، وقت أن وقت الفجر هو وقت وجود أثر الضوء مرتفعا بالأفق. الثاني بأن من حدوده بأن بداية انتشار ضوئه في بأن بدايته هو انتشار ضوئه في الأسواق ورؤوس الجبال. الثالث بأنه لا يبدأ إلا إذا كان لونه أحمر، وهذا سنبينه. طيب، هل هذا الكلام هو المعتمد عند القائلين بأنه لا يلزم ذلك؟ لأنكم تتحدثون عن ماذا؟ تتحدثون عن فجر في اللغة وليس فجرا في الشرع، فإن الشرع قد علق ذلك على قوله سبحانه وتعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فقالوا بأن دخول وقت الفجر الصادق ليس منوطا بالفجر الكامل الذي قدمت معناه اللغوي والذي لسنا بحاجة له، وإنما الذي عليه متقدم أهل العلم من المفسرين والفقهاء واللغويين أن أول وقت وجوب الصوم ومشروعية الصلاة يكون بتبين أول إضاءة بيضاء في موقع طلوع الشمس، وقبل أن يتغير أول إضاءة بيضاء في موقع طلوع الشمس، أول إضاءة بيضاء وليس النور الأبيض، وقبل أن يتغير لونها بحمرة أو صفرة، بل وقبل أن تتجاوز سماكتها سلك الخياطة، سلك الخياطة، وبشرط أن يقترن بها ظلمة الليل ملاصقا لها من أعلاها على شكل خيط آخر يتصف بالسواد، لأن هذا هو الذي دل عليه القرآن في قوله تعالى حتى يتبدل لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. أنا أنقل هذا الذي أنقله في عبارات كثيرة جدا هي من النقل عند أصحاب هذا القول وأصحاب هذا القول، يعني ليس هذا من إنشائي وإنما نقلت من كلامهم. قال ابن جرير في تفسيره: وأما قوله من الفجر فإنه تعالى ذكره يعني حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود الذي هو من الفجر وليس ذلك جميع الفجر. هذا ابن جرير يقول حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود الذي هو من الفجر وليس ذلك جميع الفجر، ولكنه إذا تبين لكم أيها المؤمنون من الفجر ذلك الخيط الأبيض الذي يكون من تحت الليل الذي فوقه سواد الليل فمن حينئذ فصوموا ثم أتموا صيامكم من ذلك إلى الليل. وبمثل ما قلنا في ذلك كان ابن زيد يقول وذكر عن ابن زيد كما سننقل عنه بعد ذلك. إذن هنا مناط النظر في إيه؟ هل الفجر المعتبر هو تلك الإضاءة التي تعم وهذه الحمرة وكذا، هل هو المعتبر وبالتالي الذين ينظرون اليوم ينظرون لتحقق هذه الصفة، أم المعتبر هو تلك البداية التي تكون خيط أبيض من خيط أسود؟ وعليه قالوا بأن تحديد وقته بأثر الضوء مرتفعا بالأفق فلا يصح. لماذا؟ لماذا لا يصح؟ لأنه بهذا الارتفاع، بهذا الارتفاع لو ارتفع الضوء بهذا الارتفاع سيذهب الخيط الأسود الذي جعل الله وجوده شرطا لبداية وقت الصيام. انتبهوا يا اخوان، يقولون انتم الان تقولون لابد من وجود اثر الضوء مرتفعا بالأفق، طيب هذا سوف يذهب معه الخيط الأسود الذي جعل الله وجوده شرطا لبداية وقت الصيام. قالوا ايضا ومن حدده بان بدايته انتشار ضوئه في الأسواق ورؤوس الجبال فقد أخطأ، لأن حجم الخيط الأبيض بهذا سيكون قد اتسع وصار فوق كونه خيطا دقيقا. يبقى قولكم بانتشار الضوء في الأسواق ورؤوس الجبال غير معتبر. ليه؟ لأنه لابد من الحفاظ على الصفة الشرعية وهو كون الخيط دقيقا. طيب ومن حدده بأنه لا يبدأ إلا إذا كان لونه أحمر؟ قالوا أيضا هذا مخطئ. قالوا ليه؟ لأنه خلاف ما وصف الله في كتابه حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. وأما الحديث الوارد في مسألة الحمرة فقد ضعفه الدارقطني، ثم إن الحمرة لا تشوب البياض إلا بعد ارتفاعه واكتماله كما قال الخطابي وكما هو مشاهد في الطبيعة. وعلى فرض صحة الحديث فيكون المراد الفرق بين الفجرين للفرق بين الليل والنهار، فإن الله قال حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. قالوا وبهذا يتبين أن ما علقوا عليه وما تمسكوا به من مطلق تعريف الفجر عند العرب أنه غير صحيح، لأن الله لم يجعل حد بداية الصوم طلوع الفجر الكامل الذي تشبه حمرة وينتشر نوره في الأسواق، وإنما جعل حد هذا طلوع أول الفجر، طلوع أول الفجر، فليس الحد طلوع الفجر بل طلوع الخيط الأبيض من الفجر، ولابد أن يكون معه أيضا الخيط الأسود. إذن تعليقهم على ارتفاع الضوء بالأفق، أثر الضوء مرتفعا بالأفق، هذا لا يصح. تعليقهم على انتشار الضوء في الأسواق، هذا لا يصح. تعليقهم على أن يكون لونه أحمر، هذا لا يصح. وكل هذا على خلاف الشرط الشرعي والوصف الشرعي الذي ذكر الله عز وجل في كتابه. إذن هذا مناط إيه؟ مناط الاختلاف. ولهذا يذهب هؤلاء الآن ينظرون فيقول الوقت متقدم أو الوقت كذا وكذا، بناء على ماذا؟ على وصفهم هذا الذي وصفوه في اعتبار الفجر في اللغة، وأخضع له بعض هذه الأحاديث التي هي صحيحة غير صريحة في بعضها أو صريحة غير صحيحة في بعضها. طيب الوقفة الثانية، هل هذا يا شيخ الذي قررت أنت الآن من أن مناط الخلاف فعلا يرجع إلى مسألة الصفة، إلى مسألة الصفة في الضوء وفي كذا؟ نعم. طيب هل لك أن تبدأ لنا بذكر كلام بعض العلماء الذين ذكروا بأن هذا الوقت متقدم وأنهم فعلا أناطوا الحكم بهذا الوصف الذي ذكرته؟ أقول إليك ذلك، فإن أكثر هؤلاء الذين يستدل بهم المستدل كلام العلامة الألباني رحمة الله عليه، وكذلك كلام أيضا العثيمين، وكذلك كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وكذلك كلام تقي الدين الهلالي في بحثه الطويل. خذ مثلا بعض مقتطفات تدل على أن هؤلاء فعلا إنما علقوا الكلام على هذا الوصف. قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة، قال: فالفجر عند سطوع النور الأبيض وانتشاره في الأفق. انظر التعليق عند سطوع النور الأبيض في الأفق. وقال أيضا في فتوى له يبين فيها التوقيت الشرعي، وأن خروج بعض الناس عنه بسبب اعتمادهم على التوقيت الفلكي، ثم حد الشرعي بقوله: وكلوا واشربوا حتى تبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وحديث: فكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر. وبين أنه لا منافاة بين وصفه صلى الله عليه وسلم لضوء الفجر الصادق بالأحمر ووصفه تعالى إياه بقوله الخيط الأبيض، لأن المراد والله أعلم، يقول الشيخ الألباني: بياض مشوب بحمرة، أو طارة يكون أبيض وطارة يكون أحمر، يختلف باختلاف الفصول والمطالع. هذا كلام الشيخ الألباني، سطوع النور الأبيض وانتشر في الأفق. طيب، ثم قال أيضا شيخ تقي الدين الهلالي في مبحث له معروف ومنشور، وهو يبين الخلاصة في كون هذا التوقيت المعمول به متقدم ببلاد المغرب نصف ساعة. طيب، معتمد الشيخ تقي الدين الهلالي على ماذا؟ قال: وأوسط الأقوال الذي نفتي به ونعمل به أخذا من هذه الأحاديث كلها. يبقى كل ما قال الشيخ خرج منه بخلاصة، ما هي؟ قال: أن الفجر الصادق الذي يحرم الطعام على الصائم ويحل الصلاة هو كما قال النبي الفجر الأحمر، أي الذي يشوب بياضه حمرة المعترض في الأفق، الذي يملأ البيوت والطرقات ولا يختلف فيه أحد من الناس، يشترك في معرفته جميع الناس، أما غير ذلك كالفجر الذي يعنيه المؤقت المغربي فإنه باطل، لا يحرم طعاما على الصائم ولا يحل صلاة الصبح، ونحن نتأخر بعده أكثر من نصف ساعة حتى يتبين الفجر الصادق. فهذا الذي ندين الله به، اللي هو إيه؟ الذي يملأ البيوت والطرقات، كما قلت لكم كل هذا المعتمد بناء على اللغوي وبعض الحديث التي ظنوا أن مسألة الحمرة إنما تكون عند ذلك. طيب، أيضا من هؤلاء الذين قالوا هذا الكلام الشيخ رشيد رضا، بعدما كان له رأي ثم رجع، قال: إن نص الآية ينوط بدء الصيام بأن يتبين للناس بياض النهار فاصلا من سواد الليل، بحيث يراه كل من وجه نظره إلى جهة المشرق، وقيل بحيث يرونه في طرقهم وبيوتهم ومساجدهم. هذا انتقال عن وصف الشرع: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. يبقى شرط لذلك انتشارا، شرط لذلك ضوءا واسعا. قال: هذا تعليق هؤلاء الثلاثة أشهر ثلاثة، واستدلوا على ذلك أيضا بكلام من الحافظ ابن حجر رحمه الله، قال: من البدع المنكرة ما أحدث في هذا الزمان من إيقاع الأذان الثاني قبل الفجر بنحو ثلث ساعة في رمضان، وإطفاء المصابيح التي جعلت علامة لتحريم الأكل والشرب على من يريد الصيام، زعما ممن أحدثه أنه الاحتياط في العبادة ولا يعلم بذلك إلا أحد الناس. فتح الباري استدلوا بكلام هذا، فدل على أن ابن حجر رحمة الله عليه يرى بأن هذا التوقيت متقدم بثلث ساعة، ورد واستدلوا أيضا بكلام العثيمين، نذكر كلامه ثم نذكر ردهم، استدلوا بكلام للعثيمين في شرح رياض الصالحين والشرح الممتع ومؤداه، قال: ولهذا لا ينبغي للإنسان في صلاة الفجر أن يبادر في إقامة الصلاة وليتأخر نحو ثلث ساعة أو 25 دقيقة حتى يتيقن أن الفجر قد حضر وقته. وقال في الممتع: ولكن هذه التقويمات تختلف، فأحيانا يكون بين الواحد والآخر إلى 6 دقائق، وهذه ليست هينة. هذا كلام الشيخ العثيمين. يبقى كلام الشيخ الألباني، كلام الشيخ تقي الدين الهلالي، كلام الشيخ العثيمين، كلام الشيخ رشيد رضا، فتوى ابن حجر، وغير ذلك من كلام يحوم حول هذا. وقد اختلفوا في هذه التقديرات والتوقيتات، وقال الذين بأن هذا الوقت وقت صحيح، بأن تعليق كل هؤلاء الكلام من الشيخ الألباني وتقي الدين الهلالي ورشيد الرضا وكذا إنما هو على الفجر اللغوي وليس على الفجر الشرعي، فإن كل هذا يتنافى مع الحد الشرعي، فقد أقاموا الحكم على الفجر وليس على بعض الفجر، أقاموا الحكم على كل الفجر وليس على بعض الفجر، والواجب إقامته على البعض لا على الكل، ويدل على ذلك كلام هؤلاء العلماء. أما ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى فقد قال: وأما قوله من الفجر فإنه تعالى ذكره، يعني حتى تبدأ لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود الذي هو من الفجر، وليس ذلك جميع الفجر، ولكنه إذا تبين لكم أيها المؤمنون من الفجر ذلك الخيط الأبيض الذي يكون من تحت الليل الذي فوقه سواد الليل، لا بد يكون في سواد، فمن حينئذ فصوموا ثم أتموا صيامكم من ذلك إلى الليل. ثم ذكر عن ابن زيد أيضا في قوله تعالى حتى تبين لكم أي خيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، قال ابن زيد: ذلك الخيط الأبيض هو من الفجر نسبة إليه وليس الفجر كله. انتبهوا يا أخواني، أنا لا أريد أن الواحد منكم يطالع كلام البعض غير المتخصص في العلم والنقل لكلام العلماء، لابد أن نكون مصدقين، فإن بعض الشباب ينشر مثل هذا ينشره على النت ويذكره وكذا ويعتمد عليه. نعم كلام الشيخ الألباني على عينه وراسه، كلام الشيخ تقي الدين على عينه وراسه، كلام العلماء كله مع العلماء، لكن لا تكونوا مع الشباب الذين قد يأتون لكم بصور ومقاطع وأشياء وأنا ذهبت وأنا رأيت. لابد أن ننظر منطلق الكلام، فمنطلق الكلام هو الفجر ولا بعض الفجر؟ فقال ابن زيد رحمه الله: من الفجر وليس الفجر كله، فإذا جاء هذا الخيط وهو أوله وليس الانتشار، هو ليس على رؤوس الجبال وليس في الطرقات كما يقول هؤلاء، وهو أوله، فقد حلت الصلاة وحرم الطعام والشراب على الصائم. وقال ابن جرير وفي قوله: وكل واشرب حتى تمنكم خيط الأبيض وخيط الأسود، قال: أوضح دلالة على خطأ من قال حلال الأكل والشرب لمن أراد الصوم إلى طلوع الشمس، لأن الخيط هذا كان قول عند بعض السلف إلى طلوع الشمس، لأن الخيط الأبيض من الفجر يتبين عند ابتدائي ده كلام ابن جرير، ابتداء طلوع أوائل الفجر، وقد جعل الله تعالى ذكره ذلك حدا لمن لزمه الصوم في الوقت الذي أباح إليه الأكل والشرب والمباشرة، ابتداء طلوع أوائل الفجر. طيب أيضا قال الجصاص رحمه الله: ولا خلاف بين المسلمين أن الفجر الأبيض المعترض في الأفق قبل ظهور الحمرة، قبل ظهور الحمرة يحرم به الطعام والشراب على الصائم، قبل الحمرة، ونقل الاتفاق فقال: ولا خلاف بين المسلمين. فالتعليق على الحمرة ليس بصحيح، ولهذا لا يقال بأن هذا الخيط طارة يكون أحمر وأخرى تشبه الحمرة وثالثة يكون أبيض كما قال الشيخ الألباني، لأنه انتبهوا يا أخواني، قال الفريق هذا، قالوا: لأنه لو كان بهذه المثابة لما صح أن يبنى عليه ما جعله الله حدا فاصلا بين الحلال والحرام. لنا نعلق يا إخواني على الحمرة ولا على البياض، ولا على حمرة مشوبة ببياض؟ الشيخ الألباني يقول طارة يكون أبيض، طارة يكون أحمر، طارة يشوبه، طب إحنا نعلق على إيه؟ إذن وصف غير منضبط، والقاعدة الشرعية أن الأحكام تعلق على وصف غير منضبط، وصف المنضبط. ثم أن هذه الحمرة لا تشوبه وقت طلوعه ووقت بناء الأحكام عليه، إنما تشوبه بعد ارتفاعه عن سمت الأفق وبعد اكتماله. يبقى هذا كلام الجصاص ونقل الاتفاق على هذا. أبو حيان قال: وقوله من الفجر، قال كلاما ثم قال: وشبه بالخيط وذلك بأول حاله، لأنه يبدو دقيقا ثم يرتفع مستطيرا، فبطلوع أوله في الأفق يجب الإمساك وليس فوق ذلك بظهور الضوء أو انتشار. هو ده ملحظ الخلاف. فالذين يرون الآن ويقولون هذا متقدم يلاحظون الفجر كله والضوء لا ابتداء. هذا هو مذهب الجمهور، يقول ابو حيان هذا هو مذهب الجمهور، وبه أخذ الناس ومضت عليه الأعصار والأمصار. يبقى ابو حيان نقل أن هذا ما أخذ الناس، والجصاص نقل أنه لا خلاف بين الناس في ذلك. وأما كلام العلامة العثيمين رحمه الله فهذا الذي قرأناه، ولكن اعلموا أن العثيمين رحمه الله تعالى قد رجع عن هذا الكلام وقال رحمه الله: بعض الناس الآن يشككون، بعض الناس الآن يشككون في التقويم الموجود بين أيدي الناس، يقولون إنه متقدم على طلوع الفجر، وقد خرجنا إلى البر وليس حولنا أنوار ورأينا الفجر يتأخر، حتى بالغ بعضهم، شوف العثيمين يقول إيه، حتى بالغ بعضهم وقال يتأخر ثلث ساعة، بينما هو قال ثلث ساعة في الكلام الذي مضى وخمسة وعشرين دقيقة. لكن الظاهر أن هذا مبالغة لا تصح، أن هذا مبالغة لا تصح. والذي نراه شيخ العثيمين أن التقويم الذي بين أيدي الناس الآن فيه تقديم خمس دقائق في الفجر خاصة، وهذا محل اجتهاد. خمس دقائق، هذا مجموع الفتاوى ولقاء الباب المفتوح، وكان له رأي قديم رحمه الله تعالى. طيب، ما زلنا مع الضابط في الفجر الشرعي من الفجر. قال شيخ الإسلام: تسميته لبياض النهار وسواد الليل بالخيط الأبيض والخيط الأسود دليل على أنه أول البياض، أول البياض الذي يتبين في السواد، أول البياض الذي يتبين في السواد، لازم لابد من بياض وسواد، مع لطفه ودقته فإن الخيط يكون مستدقا. هذا شرح العمدة كتاب الصيام. الفخر الرازي قال ويفسر الآية: فإن قيل كيف يشبه الصبح الصادق بالخيط مع أن الصبح الصادق ليس بمستطيل والخيط مستطيل؟ جوابه: أن القدر من البياض الذي يحرم أول الصبح، أول الصبح الصادق لا يكون منتشرا، لا يكون منتشرا، يبقى الذين شرطوا الانتشار مردود عليه. أول الصبح الصادق يكون منتشرا، بل يكون صغيرا دقيقا، بل الفرق بينه وبين الصبح الكاذب أن الصبح الكاذب يطلع دقيقا والصادق يبدو دقيقا ويرتفع مستطيلا. فزال السؤال. ثم أفتى أيضا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى لما سئل هذا السؤال: يؤذن الفجر عندنا قبل طلوع الشمس بساعة وأربعين دقيقة، ونصلي صلاة الفجر بعد الأذان بعشرين دقيقة تقريبا، يعني قبل طلوع الشمس بساعة وعشرين دقيقة، هل صلاتنا موافقة للسنة؟ فأجاب الشيخ: نعم، الصلاة صحيحة إن شاء الله، لأن الغالب أن بين طلوع الفجر وطلوع الشمس ساعة ونصف تقريبا. طبعا هذا لا يمكن يستقيم مع الذين قالوا بتقدم الوقت، لا يمكن يكون ساعة ونصف تقريبا. لكن لو أخرتم من باب دلالة، لو أخرتم وصليتم قبل الشمس بساعة أو ساعة وخمس دقائق يكون أحوط وأحسن، والأذان قبل طلوع الشمس بساعة وأربعين دقيقة فيه تبكير وهو أذان قبل الوقت، فلو أخر وأذن قبل طلوع الشمس بساعة ونصف يعني أربعين دقيقة، يعني فزيادة عشر دقائق ممكن يكون إيه، هذا فوق الزائد، يعني يكون هذا أحوط، أحوط ما يلزم لدخول الوقت. فإذا كانت الصلاة قبل طلوع الشمس بساعة ونحوها فهو أحوط لأداء الصلاة في وقتها، لأن الغالب أن بين طلوع الفجر وطلوع الشمس نحو ساعة ونصف أو ساعة ونصف إلى خمس دقائق أو ما يقارب هذا، فالمؤمن يحتاط لهذا الأمر ولا يعجل لا في الأذان ولا في الصلاة، فالتأخير أحوط مثل هذا حتى يتأكد دخول الوقت. الشيخ صالح الشيخ عبد العزيز آل الشيخ المفتي الحالي رحمة الله عليه لما سئل في برنامج فتاوى على القناة الأولى حول ما أشيع أن تقويم أم القرى متقدم في الفجر 17 دقيقة قال: كل ما أثير حول تقديم أم القرى تقويم أم القرى أن فيه تقدما بثلث ساعة أو أقل دعاية مضللة لا أصل لها وكلها من أناس ما فقه الأمر. ثم قال: كتب الشيخ ابن باز في حياته كتابا بأن تقويم أم القرى صحيح ومعتمد ولا غبار عليه، وبعث رحمه الله لجنتين إحداهما في الصحراء بعيدا عن الأضواء والأنوار، وأبلغوا سماحته رحمه الله أنهم رأوا طلوع الشمس وإشراقها على وفق تقويم أم القرى وليس فيه تقدم أو تأخر وإنما هو مطابق للواقع. وقال: فكل دعايات أو شائعات ضد تقويم أم القرى كلها لا أصل لها، وهو تقويم موثوق معول عليه. طيب، هذه النقطة الثانية بعجالة الحقيقة، يعني أنا لا أريد أن أترك شيئا من هذه وإن طالت معي، لكن أختم إن شاء الله بالنقطة الثالثة، وهي أننا بناء على أقوال الذين قالوا بتقدم الوقت هذا، تحسب الوقت عندهم ببناء على هذا؟ طبعا الوقت عندنا في التقويم كلها من أول الفجر إلى طلوع الشمس ساعة ونصف تقريبا، تنقص خمس دقائق تزيد خمس دقائق. أما على كلام هؤلاء فإنهم قالوا بالتقدم نصف ساعة، وبعضهم يقول 25 دقيقة، يعني إذن يبقى لنا الوقت كم ساعة على قريبهم أو ساعة وخمس دقائق. فهل يا ترى إذا نظرنا إلى صفة الصلاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، صفة الصلاة على عهد النبي وعلى عهد أصحاب النبي، نجد هذا الكلام صحيحا أم غير صحيح؟ أولا نضع ضابطا وضعته عائشة من رضي الله عنها حينما قالت: كنا نساء المؤمنات يشهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن، ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس. ده هذا بعد ختام الصلاة. فكان النبي يصلي بغلس وينصرف من الصلاة، ينصرف من الصلاة مع طول صلاته، ينصرف من الصلاة تقول عائشة لا يعرفون أحد من الغلس. قال الداودي رحمه الله: أي ما يعرفون أحد، أنساء أم رجال؟ والغلس هو بقايا ظلام الليل. إذن يخرج النبي بعد الصلاة الطويلة بغلس. طيب، وبين الغلس والشمس لا يقل عن نصف ساعة أو 35 دقيقة، ده بين الغلس وطلوع الشمس. طيب، 35 دقيقة، ثم أضف إليها من الأذان إلى الصلاة على عهد النبي، من الأذان إلى الصلاة النبي يؤذن للصلاة ثم يصلي ثم يضجع بعد صلاة السنة حتى يأتيه المؤذن يعلمه بالإقامة. كم نأخذ؟ كم؟ ثلث ساعة؟ 25 دقيقة؟ طيب، 35 دقيقة مع 25 دقيقة، إذن معنا كم؟ معنا ساعة. معنا ساعة، ماذا بقي لصلاة النبي؟ وما صفة صلاة النبي؟ أقول لكم ما صفة صلاة النبي. عن أبي برزة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الغداة من 60 إلى 100، متفق عليه، متفق عليه. قال عبد الله بن السائب رضي الله عنه: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون في الصبح حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى أخذته سعلة فركع، فركع. طيب، الصحابة: قرأ عمر بن الخطاب في الركعة الأولى 120 آية من البقرة، وفي الثانية بصورة من المثاني، والمثاني تقريبا من يونس إلى الفتح، وقال ابن حجر: وقيل ما لم يبلغ 100 آية أو بلغه. قرأ الأحنف رضي الله عنه بالكهف في الأولى وفي الثانية بيوسف أو يونس، وذكر أنه صلى مع عمر رضي الله عنه الصبح بهما. ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب الصلاة تحت باب ما يقرأ في صلاة الفجر قال: حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن أنس أن أبا بكر قرأ في صلاة الصبح بالبقرة، بالبقرة، فقال له عمر حين فرغ: قربت الشمس أن تطلع؟ قال: لو طلعت لم تجدنا غافلين. ورواه البيهقي والطحاوي وغيرهما، وصححه ابن حجر في الفتح. كذلك الطحاوي ذكر هذا عن عمر. كذلك أيضا قرأ ابن مسعود 40 آية من الأنفال، وفي الثانية بسورة من المفصل قرأ، وهكذا. هذه القراءة هي الواردة عن سلف الأمة، وروى مالك في الموطأ عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي بسند صحيح أن عمر صلى الفجر فقرأ بسورة يوسف وسورة الحج قراءة بطيئة. وحتى لو طال هذا معنا إلى طلوع الشمس، يا ترى نقرأ البقرة في كم؟ ده بعد الأذان وصلاة السنة ثم نقيم الصلاة، نقرأ البقرة في كم؟ فمتوسط صلاة النبي بهذا نصف ساعة، وخمسة وثلاثين دقيقة إلى طلوع الشمس هذا ساعة وخمس دقائق، وخمسة وعشرين دقيقة أو تلت ساعة قبل الإقامة هذه الساعة ونصف. ولهذا أقولها بملء فيا، هات صلاة النبي وهات صلاة الصحابة واجعلها ساعة على ما تقولون التوقيت الآن ساعة ونصف تقريبا في بلدان العالم، تزيد خمس دقائق تنقص خمس دقائق، وأنتم تجعلون ذلك ساعة لأن الوقت متقدم نصف ساعة. احسب لي في أي وقت كيف تكون صلاة النبي ساعة، ساعة بانصرافه من الغلس وبصلاته السنة مع الاضجاع، وكان لا يسفر بالفجر إلا مر، كيف تكون إلا ساعة ونصف أو ساعة وخمسة وعشرون دقيقة؟ يبقى الأمر الثالث هذا البحث، انظر إلى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فستجدها كما قلت لك. الأمر الرابع والأخير، أن الذين قالوا بتقدم الوقت قد تناقضوا مما يدل على عدم صحة القول. فمنهم من قال الوقت متقدم ثلاث دقائق، ومنهم من قال الوقت متقدم خمس دقائق، ومنهم من قال ست دقائق، ومنهم من قال اثنتا عشرة دقيقة، ومنهم من قال خمسة عشر دقيقة، ومنهم من قال سبعة عشرة دقيقة، ومنهم من قال عشرون دقيقة، ومنهم من قال خمسة وعشرون دقيقة، ومنهم من قال ثلاثون دقيقة. حتى الشخص الواحد الشيخ الألباني يقول نقلا عن بعض الغيورين بأن أذان الفجر في بعض البلدان العربية يرفع قبل الفجر الصادق بزمن يتراوح من العشرين والثلاثين، يعني يقول يتراوح، يعني حتى الواحد قد لا يجزم. وهذا التناقض دليل ضعف القول، وعليه فإنه من خلال كلام المفسرين حول الحد الشرعي للفجر الذي جعل الله في كتابه وكل شربه حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الأسود من الفجر، وكلام العلماء وتعليق أيضا القائلين بتقدم الوقت على الفجر في اللغة واستدلوا بعض الأحاديث لا يصح بعضها، واختلافهم واضطرابهم في هذا وخروجهم عن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، كل ذلك يجعلنا بعد نقلنا كلام هذين الفريقين، وقد نقلت كثيرا من كلام كل هذا الكلام بوسائط، بعد كل هذا أطمئن للقول بأن هذا الوقت وقت صحيح ولا ينبغي أن نختلف. ومن أراد أن يأخذ بالاحتياط ويتأخر الثلث ساعة والخمس دقيقة فلا بأس ولا حرج، لكن لا ينبغي الإنكار وإبطال صلاة المسلمين وتعريض صيامهم للخطر. وأما كلام ابن حجر فإنه انتقد ظاهرة هي تساوي في زماننا هذا ظاهرة الإمساك، تعرفون متى الإمساك؟ لكنه كان أذانا، فكانوا احتياطا وليس هذا دائما، احتياطا قبل الفجر في رمضان يعلنون الأذان حتى يمسك الناس، وليس هذا بصحيح، وليس هذا توقيتا دائما. لذلك كل هذا وهذا الذي يتوافق مع كلام ولاة الأمور عندنا وكلام ولاة الأمور في العالم الإسلامي، فانشرح صدرا بهذا واطمئن لهذا، هذا جهد المقل، هذا ما عندي، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم يحبه ويرضى، والله تعالى أعلى وأعلم. ولعل نختم بهذا، بارك الله فيك.
وفي ختام هذه الحلقة نتقدم بالشكر لفضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى ووفقه على تفضله بإجابة الأسئلة التي عرضت عليه، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه أن يبارك في الشيخ وأن يبارك في علمه وأن يبارك في دعوته وأن ينفع به الإسلام والمسلمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.